كان الكلام في الطائفة الثانية من الروايات، وذكرنا الرواية الأولى وقلنا أن دلالتها واضحة على ماذا؟ على وجوب الفدية على العاجز، إما بالإطلاق أو هي مورد العاجز، على كلا التقديرين هي تدل على وجوب الفدية على ماذا؟ على العاجز. هذه الرواية ورواية أبي بصير الأولى، وقلنا أن سندها تام، ومشكلة البضائع تجاوزناها، مشكلة أنه يروي عنا الجوهري أيضا تجاوزناها، وفي الرواية تام سندا ما فيها مشكلة. الآن ننتقل إلى الرواية الثانية في هذه الطائفة، وهي رواية أخرى لأبي بصير. قرناها ولا قرناها؟ قرناها. خوش، سندها ملاحظنا، سندها كان دي مشكلة يحيى بن المبارك، مشكلة يحيى بن المبارك هذه المشكلة الوحيدة بها هذه. وبعد الفراغ في السند نتكلم عن دلالة الرواية الثانية اللي قريناها في الدرس السابق، رواية أبي بصير. جدد رقمها من حيث الدلالة. السيد الخوي استشكل فيها من ناحيتين، يعني يفهم من كلامه أنها هاي الرواية فيها مخالفة للقواعد من جهتين. الجهة الأولى هو مسألة أنه يصوم عنه بعض ولده، قال له ما عدى ولد، قال له يصوم عنه أدنى قرابته. هذه إذا كان عاجز عن الصوم يصوم عنه بعض ولده أو بعض قرابته، هذا ما ممكن الالتزام به، لأنه إذا كان عاجز عن الصوم شهر رمضان يسقط عنه الصوم، يسقط عنه الصوم، مو أنه هو عاجز عن صوم شهر رمضان يصوم عنه شنو؟ بعض ولده بعض ماذا؟ قرابته. فمن هالناحية الرواية لا يمكن ماذا؟ الالتزام بها. جهة ثانية اللي استشكل بها هو مسألة النيابة عن الحي، من ظاهر العبارة وأن يقول يصوم عنه بعض ولده، هاي النيابة، نيابة في الواجبات عن الحي، هذا غير ثابتة في جميع العبادات إلا الحج بدليل خاص ثبت بماذا؟ جواز النيابة عن من؟ عن الحج في بعض المواعيد. أما سائر الواجبات كالصوم والصلاة والكذا ماكو دليل على ماذا؟ على ثبوت النيابة فيها. فالرواية من هاتين الجهتين تكون مخالفة لمن؟ للقواعد. فهذا الكلام بالنسبة إلى الكلام الثاني أنها النيابة عن الحي ومخالفة للقواعد ولا تثبت إلا بدليل كما في الحج، فواحد يمكن أن يقول للسيد القاضي بأنه هو هذا الدليل، هذه الرواية معتبرة عند السيد القاضي، هذه الرواية معتبرة عند السيد القاضي، لأنه يحيى بن المبارك عند السيد القاضي واقع في 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 في, في أثناء تفسير القمح، هو يراه ثقة وثق على هذا الأساس، وإن كان هنا قال أن الرواية ضعيفة بس على المشهور قال، لأنه يريد ناقشها فذكر أن المشهور يقول بعدم صحتها سندا، بس هو يرى صحتها سندا. على كل حال، على تقدير أن تكون الرواية صحيحة سندا عنده، فلتكن هذه الرواية هي الدليل على جواز النيابة في الحج في ماذا؟ في هذا الموضوع. بالحج إحنا شلون ثبتنا جواز بالصوم؟ بالحج شلون ثبتنا جواز النيابة عن الحي في الصوم في الحج؟ بروايات من هذا الكلام، روايات معتبرة سندا تدل على جواز النيابة عن الحج، عن الحي في الحج، ولتكن هذه الرواية أيضا دليل على جواز النيابة عن الحي في مورده، مو أنه يتشبه سنقول بأنه هذه من هاي جهة تكون مخالفة من القواعد. على كل حال، هذا من جهة النيابة. من جهة الأولى اللي ذكرها وهو أنه أنه إذا عجز عن الصوم الشيخ الكبير إذا عجز عن الصوم يصوم عنه شنو بعض ولده أو بعض قرابته. خلال القواعد قواعد تقتضي أنه إذا عجز عن الصوم يسقط عنه شنو الصوم وأنه ينوب عنه بعض ولده. هذا هم يمكن يعني واحد شوية يتأمل به باعتبار أنه الرواية يمكن تفسيرها بتفسير آخر، يعني ما نقول بأن المقصود بالرواية هو أنه عجز عن صوم شهر رمضان أداء، حتى يقول بأنه شلون نقول بأنه عجز عن صوم شهر رمضان أداء يسقط عنه الصوم أداء، يسقط عنه الصوم أداء، مو أنه ينوب عنه بعض شنو بعض ولده في هذا الصوم الذي سقط عنه الذي عجز عنه. لا، نقدر نفسر الرواية تفسير آخر، أن الرواية تقول أن هذا عاجز عن الصوم بالمرة لا قضاء ولا أداء، هذا شيخ كبير يعجز عن الصيام طبيعي الصيام العام أن يكون أداء أو شنو، لا الآن يقدر في شهر رمضان يقدر يصوم ولا بعد شهر رمضان أيضا شنو يقدر يصوم، عاجز عنه. الرواية تقول بأنه في هذه الحالة يقضي عنه بعض شنو يقضي عنه بعض، ما عدا ولد بعض قرابة، ما عدا قرابة يقضي عنه منه. أقول شنو يتصدق. هذا ليس فيه مخالفة، تلك المخالفة للقواعد. سيجي أنه الشيخ والشيخ إذا عجز عن سواء كلا فإنه يجب عليهما شنو القضاء. وهذا قاعد يسأل أنه هم عاجز عن الأداء وهم عاجز عن القضاء، قال له أنه يصوم عنه بعض ولد، فإن لم يكن له ولد فيتصدق. ما بيها ديش المخالفة للقواعد بحيث اللي تطرح الرواية على هذا الأساس لأنها مخالفة للقواعد، بل إذا خلاف كذا خلاف المشهور خلاف الفتاوى مثلا بعض الفتاوى ممكن، بس على كل حال ليس فيها ذلك، يعني ليس الكلام في أن الشيخ إذا عجز عن أداء الصوم في شهر رمضان ينوب عنه شنو بعض ولده أو بعض قرابته، مو هذا، هو عجز عن طبيعي الصوم يعني لا أداء ولا قضاء. فيقول له الشيخ كبير لا يستطيع الصوم لا الأداء ولا القضاء، عشان حكمه يقول له حينئذ شو المانع أنه هذا حيث عجز عن الصوم الأدائي يجب عليه القضاء كما سيأتي، يأتي بحثه يعني يجب عليه شنو القضاء إذا تمكن، عجز عن القضاء ينوب عنه بعضه، يعني يصوم عنه قضاءً يصوم عنه قضاءً. هذا ما بي ذاك المخالف للقواعد كما ذكر. زين، هذا ثم إنه ذكر دليل لا الكلام ليس في التكليف، لا ليس أنه إذا عجز عن الصوم يجب على بعض ولده أن ينوب عنه، هذا ما بي مشكلة، ما هو متوجه للتكليف، ما هو متوجه للتكليف، هو عجز عن الصوم عن الصوم الأدائي فوجب عليه القضاء مثلا، سيجي هذا بحث إذا تمكن الشيخ والشيخة وسائر الأقسام الأشخاص الخمسة إذا تمكنوا من الصوم بعد ذلك هل يجب عليهم القضاء أو لا، سيجي هذا بحث. على كل حال أكو احتمال أنه يجب عليه شنو القضاء إذا تمكن، فإذا كان عاجزا عن الأداء وعن القضاء يعني شنو المحذور في أن يقال بأنه يجب عليه شنو على ورثته شنو القضاء عنه. على كل حال ثم ذكر السيد الفضائي قدس الله نفسه في نفس هذا الباحث ذكر أنه بعد ذلك ذكر يقول لا يضغط حمل الرواية بعد أن أشكل عليه بهذين الإشكالين ومخالفة الرواية للقواعد، ذكر بأنه لا يضغط حمل الرواية على صوم النادر، على صوم النادر، يقول إذ يمكن القول بأنه مع العجز عن الصوم لنفسه يعني صوم المندور يصوم عنه بعض ولده أو قرابته إلا فيتصدق. كل رواية تحمل على الصوم المندور، إذا نذر صام يوم معين فلنفترض وعجز عنه، في هذه الحالة يمكن أن نقول بأنه يجب على بعض ولده أو قرابته أن ينوب عنه ويصوم عنه وإلا فيتصدق، فحملها على الصوم المندور. وقال لا يبعد حمل الرواية على ذلك. هذا من هذا يعني هذا الحمل يحتاج يعني يحتاج إلى قرينة شاهد رواية فتاوى مثلا علماء يذكرون هذا المعنى، ما موجود أن الذي ينذر صوما معينا ويعجز عنه يجب على ماذا؟ يجب على أبنائه أو بعض قرابته أن يصوموا شنو عنه. لم يعرف هذا، لم يعرف شيء أصلا، غير معروف، لا دليل عليه، لا رواية ولا فتاوى علماء ولا أي شيء آخر. فنحمل الرواية على هذا المعنى، لا دليل عليها، لا يخفى ما فيه، مضافا إلى أنه إذا حملنا الرواية على صوم المندور فبالنتيجة هي بيها نيابة لما بيها نيابة، بيها نيابة يعني راح ينوب الحي عن من؟ أقول ينوب الحي عن الحي فالصوم المندور، وهذا لا دليل عليه. كما أن النيابة اللي قال بأنه لا دليل عليها إلا في الحج، بالحج قام دليل، أما في محل الكلام أن يصوم عنه في صوم شهر رمضان قال هذا لا دليل عليه. خذ أحملناها على الصوم المنذور، نفس الكلام يقول أنها تدل على جواز نيابة الحي عن الحي في الصوم المنذور، ولا دليل أيضا على نيابة الحي عن الحي في الصوم شنو منذور، ومطلق أحساب الصوم لا دليل. نفس الإشكال اللي هو أورد على ماذا؟ على أن الرواية مخالفة للقواعد من جهة نيابة الحي عن الحي، هذا أيضا موجود فيما حمل الرواية عليه من الصوم المنذور. نعم، الذي يثبت بالرواية إذا تمت سندا ودلالة، إذا تمت سندا وأخذنا بظاهرها وتجاوزنا الإشكالات التي ذكرها وما سنقول بعد ذلك، لأنه يمكن الالتزام بظاهر الرواية، إذا التزمنا بها هي تدل على وجوب التصدق، لكن وجوب التصدق شنو؟ وجوب التصدق الذي يقع في طول عدم صوم بعض ولده وبعض قرابته، لا وجوب التصدق بمجرد أن هو يعجز عن ماذا؟ عن الصوم. بعبارة أخرى، أن ما نريد إثبات بهذه الرواية وهو القول الأول المنسوب إلى المشهور وهو وجوب الفدية مطلقا على الشيخ الكبير سواء كان عاجزا أو كان الصوم فيه مشقة، مو هذا المقصود؟ كان نستدل بالرواية علما على وجوب الفدية على العاجز، مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى ماذا كان فيه مشقة، لأن هذا قدر متيقن من الأدلة. هذا بدنا نثبته، وهذا القول المشهور ماذا يقول؟ يقول أن الشيخ بمجرد أن يعجز عن الصوم شنو؟ تجب عليه الفدية. ليست الفدية مترتبة على ماذا؟ على عدم صوم بعض ولده أو بعض قرابته، بحيث أنه لو صام عنه بعض ولده أو بعض قرابته القول المشهور يقول يجب عليه الفدية، هو عجز عن الصوم يجب عليه الفدية، بينما هاي الرواية يقول لا يجب عليه الفدية، لأنه تجعل وجوب الفدية عليه مترتب على ماذا؟ على عدم صوم بعض ولده وبعض قرابته، وهذا غير القول الذي نريد إثباته في المقام. الذي نريد إثباته في المقام هو أن الشيخ كما إذا كان الصوم فيه مشقة وحرج عليه فأفطار يجب عليه شنو؟ الفدية، مباشرة تجب عليه الفدية. كذلك إذا كان عاجزا عن الصوم ولم يصوم تجب عليه الفدية مباشرة، صام عنه بعض ولده أو لم يصم عنه بعض ولده، صام عنه بعض قرابته أو لم يصم عنه بعض، هذا الذي ثبت أهلا. هاي الرواية لا يثبت بها هذا المعنى. على كل حال الرواية الالتزام بها مشكل من جهة ماذا؟ من جهة أن الأخذ بظاهرها يعني خلاف الفتاوى، يعني هذا أن الأخذ بظاهرها هو مخالف ماذا؟ مخالف للفتاوى، باعتبار أن هذا خلاف الإجماع، خلاف الإجماع مو خلاف القواعد الأصلية والأساسية، أنه خلاف الإجماع. الفتاوى العلماء لا تساعد على هذا، على أن المريض الشيخ الكبير إذا عجز عن الصوم يجب على بعض ولده أن يصوموا عنه، يجب على بعض أقاربه أن يصوموا عنه، هذا مما لم يلتزم به أحد من الفقهاء، فهو خلاف الإجماع من هالجهة لا يمكن الالتزام بذلك. الكلام يقع في هذا، في أنه هذا عدم إمكان الالتزام بهذا المقطع من الرواية الذي يقول يصوم عنه بعض ولده بعض أقاربه. إذا كان لا يمكن الالتزام بهذا المقطع من الرواية، هل يمكن الالتزام بذيل الرواية وهو وجوب التصدق الذي هو محل الكلام؟ كلامنا مو في النيابة، مو في يصوم عنه بعض ولده أو لا، كلامنا أنه تجب عليه الفدية أو لا تجب عليه الفدية. فهل يمكن الالتزام بذيل الرواية بالرغم من عدم إمكان الالتزام بصدر الرواية لمخالفة أهل الإجماع للقواعد بأي شيء كان؟ هل يمكن الالتزام بذيل الرواية بحيث نستدل بها على وجوب الفدية على الشيخ العاجز أو لا يمكن الالتزام بذلك؟ هنا قد تطرح مسألة التبعيض في الحجية، فيقال بأنه احنا بعض في الحجية، هذه رواية واحدة مشتملة على مطلبين، مشتملة على فقرتين، الفقرة الأولى والمطلب الأول ما ممكن الالتزام به، وهو مسألة النيابة وإن يصوم عنه بعض ولده وإلى آخره، ما ممكن الالتزام بها لأنها خلاف القواعد، خلاف الإجماع، خلاف الكذا إلى آخره. لكن الفقرة الأخيرة ذي الرواية اللي يقول بأنه يتصدق عن كل يوم بمد، هذه لا مانع من التزامها، ليست على خلاف الإجماع، ليست على خلاف القواعد. فهل يمكن الأخذ بهذا الدين والالتزام به والاستدلال به على وجوب الفدية على الشيخ العاجز عن الصوم أو لا؟ قد يقال بهذا المطلب بأنه يمكن هذا على أساس التبعيض في ماذا؟ في الحجية. لكن هذا لو فرضنا أنه التزمنا به في المقام ولم نستشكل فيه مو كبرويا، وإنما من جهة أنه هذا هنا سياق واحد، التبعيض يكون ماذا؟ يكون صعب، سياق واحد هي مذكورة في سياق واحد، وكأنه مطلب واحد مرتبط بعضه ببعض، ليس أمران مستقلان منفصلان حتى تقول أنه عدم كان الأخذ بأحدهما لا يمنع من الأخذ بالآخر على أساس التبعيض في الحجية، وإنما هو أمران يرتبط بعضهما ببعض. لماذا؟ لأنه ماذا قال؟ قال عجز عن الصيام، قال يصوم عنه بعض ولده وبعض أقاربه، قال ما عدا ولده قال يصوم عنه بعض أقاربه، ما عدا أقاربه قال بأنه يتصدق عن كل يوم بماذا؟ بموت. أكو ارتباط بين الفقرتين، هذا يمنع من في الحقيقة من ماذا؟ من تطبيق كبرى التبعيض في الحجية على هذه الرواية. بقطع النظر عن ذلك الذي نقول أنه لو أمكن هذا ماذا ينتج لنا؟ يعني لو فرضنا التزمنا بهذا قلنا ماذا ينتج لنا؟ التزمنا بالتبعيض وقلنا أن ذيل الرواية يبقى على حجيته ويمكن الأخذين، ونأخذ بظاهره، شنو ظاهره؟ وجوب التصدق المتفرع على عدم صوم بعض ولده وبعض أقاربه، هذا هو ظاهر الرواية. ضخ الرواية ما يقول بأنه يجب عليه التصدق بمجرد أن يعجز الشيخ عن الصيام، وإنما يقول يجب التصدق المتفرع والمترتب على عدم صوم بعض ولده أو بعض ماذا؟ أو بعض أقاربه. حتى لو فرضنا أن الصوم بعض ولده ما قلنا بأنه يجب عليه الصوم، حتى إذا قلنا بأنه لا يجب عليه الصوم لأنه لا يمكن الالتزام بوجوب الصوم مثلا، مو وحملنا الرواية على الاستحباب. ما يفعل حملنا الرواية على الاستحباب لأنه لا يمكن الالتزام بوجوب الصوم على بعض ولده عندما يعجز هو عن الصوم، فتحمل الرواية عليهم كما ذكروا ذلك، فتحمل الرواية على الاستحباب. أقول حتى لو حملنا صوم بعض ولده على الاستحباب، الرواية ظاهرة في أن وجوب التصدق عليه متفرع على ماذا؟ على عدم صوم بعض ولده، بحيث لو صام عنه بعض ولده ولو كان ذلك مستحبا لما وجب عليه شنو؟ التصدق. وهذا غير اللي نريد نثبته، احنا نريد نثبت أن الشيخ الكبير يجب عليه التصدق بمجرد ماذا؟ العاجز، كما يجب عليه التصدق بمجرد أن يكون الصوم بالنسبة إليه فيه مشقة وشنو وحرارة. فما ينفعنا هذا بشيء بالنسبة إلى هذا المطلب. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، ومن هنا يظهر أن هذه الرواية غير تامة سندا وغير تامة أيضا دلالة، لكن الرواية الأولى ظاهر أنها تامة سندا وتامة ماذا؟ دلالة. هذه هي الطائفة الثانية. إلى هنا يتبين، يعني قبل أن نصل في الطائفة الثالثة يتبين أنه يعني عثرنا على بعض الروايات التي تمت دلالتها وسندها وتدل على ماذا؟ على وجوب الصوم على الشيخ في صورة تعذر، على وجوب التصدق. إما الطائفة الأولى اللي قلنا بأنها مطلقة وتشمل محل الكلام، تشمل صورة العجز، أو الرواية السابقة اللي هي صحيحة أبي بصير أيضا فيها دلالة على ماذا؟ على وجوب الفدية في صورة العجز. الطائفة الثالثة التي تذكر في المقام هي الطائفة التي وردت بلسان تفسير الآية الشريفة، وردت بلسان تفسير الآية، شرح الآية. أقعد جملة من الروايات يفهم منها أنها هي واردة في مقام تفسير الآية الشريفة، يعني قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. هاي أيضا تتمثل بعدة روايات. الرواية الأولى اللي نأخذها اليوم هي صحيحة محمد بن مسلم، اللي هي الحديث الأول في نفس الباب. رواية تامة سندا بلا أشكال، سندها واضح. قال سمعت عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. هذه الرواية، هذه الرواية لم يصرح فيها بالآية الشريفة كما في الروايات الباقية. في الروايات الباقية صرح فيها بالآية، في الآية في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال مثلا الشيخ الكبير وذو العطاش وكذا، هذه لم يصرح فيها بالآية. لكن هاي الرواية يدعى لأنه هاي الرواية هي نفس الرواية رقم ثلاثة في الباب نفسه، اللي أيضا هي صحيحة لمحمد بن مسلم، واللي يرويها عنه هو العلاء بن رزين في كل منهما. في كل منهما العلاء بن رزين يروي عن محمد بن مسلم الرواية الأولى والرواية الثالثة. السيد الخوي مصر على أنهما رواية واحدة وأنها واردة في مقام تفسير شنو؟ تفسير الآية. هذا مطلب سيجي إحنا نتكلم عنه. هذه الرواية الأولى خلنا نعتبرها هذا أنها واردة في مقام تفسير الآية. الكلام في هذه الرواية يقع في الحقيقة في ماذا؟ يقع في أنه هل يمكن أن يستفاد منها وجوب الفدية على الشيخ إذا تعذر عليه الصوم أو لا يمكن أن يستفاد منها ذلك؟ الذي يظهر من السيد الخوي قدس الله نفسه أنه أنها مطلقة تشمل الشيخ في سورة العجز، وتشمل الشيء في سورة المشقة والحرج مطلقة، تشمل كلا منهما، كلتا صورتين مقصود، تشمل الشيء في كلتا الصورتين. وقال أن إطلاقها ليس ببعيد، ومن هنا تكون دلالة فما بها مشكلة إلى هنا. هذا شلون جاء بمين يعني فهم هذا الإطلاق؟ الرواية تقول بأنه الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، لعل استفادة الإطلاق منها كما ذكر السيد الخوي وغيره مبنية على هذا الأساس، على أساس أنه أن الإنسان إذا عجز عن عملين يصح حينئذ أن يقال بأنه ماذا، بأن هذا لا حرج عليه في ترك العمل، لا حرج عليه في ماذا، في ترك العمل، لا حرج عليه في ترك العمل، كما يصح أن يقال في حق العاجز عن العمل، يصح أن يقال في حق من كان العمل بالنسبة إليه فيه ضيق ومشقة كبيرة وحرج، في كل منهما يصح أن يقال بأنه لا حرج عليه في ترك ذلك العمل، لا حرج يعني ليس، لا يقع في مشكلة في ضيق إذا ترك شنو، إذا ترك العمل لا حرج عليه أن يترك العمل، سواء كان العمل فيه حرج ومشقة شديدة أو كان فيه شنو، أو كان عاجز عنه وغير قادر على ماذا، على الصوم بالإطلاق، يصح أن نقول بأن هذا لا حرج عليه في ترك الصوم. هو عاجز عن الحج، نقول أن هذا الإنسان عاجز عن الحج فلا حرج عليه في ترك الحج، فكأن لا حرج ليتشمل كل منهما، ولعله على هذا الأساس يقال بماذا، يقال بإطلاق الرواية. هذا الكلام يمكن أن يصار بصياغة أخرى، فنقول في مقام الاستدلال على إطلاق الرواية فيقال هكذا بأنه التعبير برفع الحرج، وإن كان فيه يعني فيه نوع من الاستهجان عندما يختص بمورد العجز، يختص بمورد العجز أكو نوع من الاستهجان، أن هذا هو غير قادر أصلا، شنو معنى أن تقول له بأنه لا حرج عليه عن كذا، هو غير قادر على جمع بين النقيضين، ما له معنى نقول أنه لا حرج عليه في ترك الجمع بين النقيضين، ولا قادر بالمرة، أكو نوع من الاستهجان في ماذا، في التعبير عن هذا بماذا، بأنه لا حرج عليه في ترك العمل، لكن هذا عندما يختص العاجز فيصير هذا النوع من الاستهجان من البعد موجود، لكن عندما نفترض أنه لا، القضية تكون عامة، يعني لا حرج يكون لعنوان عام يشمل العجز ويشمل شنو، ويشمل صورة المشقة والحرج، يشمل كل منهما، في هذه الحالة لا بعد في ماذا، في شمول هذا الدليل لكل شنو من يختص بالعاجز حتى يجي هذا الاستهجان. مثلا يقال أن الشخص الذي يبلغ عمره 70 سنة مثلا، أن هذا لا حرج عليه في أن يفطر في شهر رمضان ثم يدفع بعد ذلك ماذا، الفدية، واضح اللي أقوله، لا حرج عليه أن يفطر، لكن عنوان عام من بلغ 70 شنو مثلا سنة لا حرج عليه أن يفطر، هذا بإطلاقه يشمل العاجز ويشمل ماذا، ويشمل من يقول الصوم بالنسبة إليه فيه مشقة وماذا وحرج، ماكو داعي لتخصيصه بخصوص الثاني دون ماذا، دون الأول، ماكو ذاك الاستهجان الموجود في الأول، وبناء على هذا إذا تم هذا حينئذ يلتزم بإطلاق الرواية وشمول المحل الكلام، هكذا ذكر السيد القاضي. لكنه استشكل في الاستدلال بالرواية باعتبار ما أشرنا إليه. هو يرى أن هذه الرواية والحديث الثالث في الباب نفسه هو رواية واحدة، وهي واردة في مقام تفسير الآية الشريفة، وحيث أن الآية الشريفة عنده مختصة بصورة المشقة والحرج ولا تشمل العاجز، ذكر ذلك أولا عندما ذكرنا الآية. كان هذا رأيه أن الآية مو بس هاي الآية، كل الآيات الواردة في باب الصوم في هذه السورة في البقرة هي خطاب للقادرين، هي مختصة بالقادرين، القادر على الأداء يجب عليه الأداء، فالغير القادر على الأداء قادر على القضاء يجب عليه شنو؟ قضاء المسافر والمريض. القادر على الصوم بمشقة وحرج يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الفدية، فهي مختصة بالقادر. فإذا كانت الرواية في مقام تفسير الآية والآية مختصة بالقادر ولا تشمل العاجز، الرواية لا محالة أيضا تختص بالقادر ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل العاجز، لأنها مفسرة للآية الشريفة. إذن هذا الكلام يمكن على أمرين: أولا أن هذه الرواية والرواية الثالثة في الباب نسأل رواية شنو؟ واحدة، وحيث أن تلك الرواية واضح لها أنها في مقام تفسير الآية، إذن هذه الرواية أيضا تكون واردة في مقام تفسير الآية الشريفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الآية مختصة بماذا؟ مختصة بخصوصي من يكون الصوم بالنسبة إليه فيه مشقة وحرج، وأنها لا تشمل العاجز، فهي رواية بعد لا تشمل العاجز ولا يصح الاستدلال بها على وجوب الفدية على العاجز. وصلى الله على محمد.